بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الاستئذان: باب الاستئذان من أجل البصر. قال: حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا سفيان قال: قال الزهري: حفظته كما أنك هاهنا عن سهل بن سعد رضي الله عنهما قال: اطلع رجل من جحر في حجر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مدرا يحك به رأسه، فقال: لو أعلم أنك تنظر لطعنت به في عينك. إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا حماد بن زيد عن عبيد الله بن أبي بكر عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا اطلع من بعض حجر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقام إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمشقص أو بمشاقص، فكأني أنظر إليه يختل الرجل ليطعنه.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث أيضا في صحيح مسلم في رقم 2156. وقال النووي رحمه الله: المدراء حديدة يسوى بها شعر الرأس، ومع النبي صلى الله عليه وسلم مدراء يحك بها رأسه. وقيل هي شبه المشط، وقيل هي أعواد تحدد تجعل شبه المشط، قيل هو عود تسوي به المرأة شعرها. حاصل أنه مما يتعلق بتسوية الرأس. وجمعه مدارا إلى قوله هو يحك بها به، لا ينافي هذا، فكان يحك به ويرجل به، فإن ترجيل الشعر تسريحه ومشطه، وفيه استحباب الترجيل، ترجيل الشعر. من كان له شعر فليكرمه. قول النبي صلى الله عليه وسلم أمر النبي أنه يمتشط غبا، أنه لا يمتشط كل يوم، هذا فقط إذا كان للترف. أما تسريحه والعناية به وتغسيله، وإن احتاج إلى دهن وما كان من ذلك، فهذا من إكرامه. وجواز استعمال المدراء قال العلماء: فالترجيل مستحب للنساء مطلقة، وللرجال بشرط ألا يفعله كل يوم أو كل يومين ونحو ذلك، بل بحيث يجف الأول وبحيث يحتاج إليه، ما يكون يعني في كل ساعة والمشط في يده. بعض الشباب وفقه الله مشط في جيبه، يمشي بالمشط في جيبه وكل حين وهو يمشط، وإنما هذا للحاجة. هذه الآلة أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخزق بها ويطعن بها عين الناظر إلى بيت، إلى بيت غير بيته، بيت النبي صلى الله عليه وسلم. ومعنى ذلك أن عينه هدر، من نظر إلى بيت ففقعوا عينه، أي بيت غير بيته، فعينه هدر لا شيء فيها، تهدر العين، نصف الدية مقابل اعتدائه على محارم الناس غير إذن بنظرة لأهمية الصيانة، ولأن محارم الناس لها حرمة، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. فكما أنك لا تحب أن ينظر إلى بيتك وإلى محارمك، وقد تكون المرأة في غفلة، المرأة في بيتها آمنة ما تدري من ينظر، فينظر منها إلى شيء لا يحل له النظر منها. قوله إنما جعل الإذن من استئذان، الإذن أي الاستئذان من أجل البصر، الاستئذان وطرق حتى يأذن لك وحتى يفتح وحتى قد حرز محارمه إلى جانب لا يرى منهن شيء، من أجل البصر، من أجل لا تنظر لا تتعدى، هذا تعدي على حقوق الغير، ولا تفتن ولا تفتن. جعل لئلا يقع البصر على الحرم، وقد يفتن هو على الحرم، فلا يحل لأحد أن ينظر في حجر باب ولا غيره مما هو متعرض فيه لوقوع بصره على امرأة أجنبية. وفي هذا الحديث جواز رمي عين المتطلع بشيء أو خزقه بشيء، خزق عينه، فلو رماها بخفيف ففقعها فلا ضمان إذا كان قد نظر في بيت ليس فيه امرأة، ليس فيه امرأة محرم، يعني ما هم حارمه يطلع على بيوت الناس. ومثل ذلك الذي يرفع سقوفه، هذا مسكين ما عنده إلا دور، وذاك يبني له دورين وما يرفع السترة، ويبقى يطلع يتفسح وينظر إلى بيوت الناس، هذا ممنوع في كثير من البلديات والأماكن، ممنوع أن يرفع هذا على هذا، يسوون البيوت سواء. وأيضا إذا كان هناك من سيرفع يضبطونه بأن يرفع نوافذه، ويضبطونه بأن يرفع سترته إذا صعد البيت، ولا يكون في ذلك ما يكشف على بيوت الناس، وهذا من العدل ومن صيانة المجتمع ودفع الظلم عنهم. وقال النووي رحمه الله في الحديث الآتي: فقع عينه ما كان عليك من جناح، فقعت عينه ما كان عليك من جناح. هذا محمول على ما إذا نظر في بيت الرجل فرماه بحصاة فبقع عينه، وهل يجوز رميه قبل إنذاره؟ نعم، ما يقول له ها انتبه نسى أرميك، ارميه سكته الحصى في عينه، ولا لو أنذره ذهب. والنبي صلى الله عليه وسلم ما أنذره. فيه وجهان لأصحاب صحهما: جوازه لظاهر هذا الحديث، يعني سيكون هذا مثل حرب بعض السياسيين مع بعض، كل ترى نحن سنرمي على مكان كذا، رح نرمي مكان كذا، فيرمي في مكان فارغ، إنما فقط من أجل أن يقال أنه حرب، والمكان فارغ ما في حد. حديث لظاهره قال: فحذفته في حصاة ففقعت عينه، لا ما كان عليك من جناح، لا جناح ولا دية ولا قصاص ولا شخلة تنفقع، لأنه مثل قطع يد السارق، يسرق له خير شيئا يسيرا تقطع يمينه بنصف الدية، هكذا أيضا النظرة، نظرة المعتدي هذا إلى البيت تفقع عينه بشيء تافه وهو النظر. لفضيلة الاستئذان ولفضيلة كذلك احترام الناس وصيانة عرضهم. قال القرطبي رحمه الله بعد ذكر استحباب ترجيل الشعر: قلت يمكن أن يحمل حديث سهل وأنس على أن الذي هم به النبي صلى الله عليه وسلم طعن المطلع على الخصوص ببيت النبي صلى الله عليه وسلم لعظم حرمته وحرمة أهل بيته، هذا خطأ، هذا قصور، بل قال ما عليك من جناح بيت غيره، غير أن حديث أبي هريرة يقتضي إباحة ذلك الطعن عامة في بيته وبيت غيره، فإنه قال فيه: من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقعوا عينه، فإذا هذا الحكم ليس مخصوصا به، وهذا من أشد الوعيد في النظر إلى أنساء الناس. قل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. وذاك الحديث الذي فيه إذا خطب امرأة لا جناح عليها أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها، انتبه ما تذهب تطلع على بيوت الناس مالك، قال أنا أريد أخطب، هذا إذا كان بتواطؤ مع وليها أو شيء تؤمن معه الفتنة، تؤمن معه الفتنة، وإلا ما سترى فقط المخطوبة، سترى المخطوبة وغيرها ولو نظرت إلى المخطوبة بغير إذن أهل البيت، بغير إذن مثلا قريب لها ومحارمها وكذا، ربما هي تكون يعني عنيفة فيها أنا فما تحب أن ترى أو شيء من ذلك، يعني قد يساء بك الظن. بقي ما إذا رآها في سوق، رآها في حافلة ويريد يخطب، قد يكون ذلك إذا كان كذا، يعني رأى منها ما يدعوه إلى نكاحها. أما التطلع إلى نساء الناس في البيوت فذلك الحديث محمول على ما إذا أمنت الفتنة. ومتى تؤمن الفتنة؟ تذهب تطلع أن يكون خاطبا، أولا أنه خاطب عند وليه، ثانيا أن وليه يكون على علم بذلك حتى يحرز من عداها، ثالثا أن النظر يكون ليس إلى كل الجسد مثلا، إلى ما يدعوه إلى نكاحها ما كان من ذلك. فقد ذكروا شروطا لهذا النظر إذا يدعو إلى نكاحها. أما أهل السنة والله الحمد فإن هذا عندهم مسموح، أن ينظر إلى المخطوبة، يأتي رسمي مع وليها ووليها بجانبها وينظر إليها رسمي نظره، ما فيها شيء يعني، بل هذا مستحب، ما هو مجرد مباح. بقي ما إذا كان عوام الناس يستنكفون عن هذا الفعل ونظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها بغير فتنة جاز، واحذر مما تشين به سمعتك وتلوث به عرضك وتسبب لنفسك بذلك الضرر، وربما اعتدي عليك أنك تعتدي على حرم الناس، ربما فقع عينك، ما عاد ينفعك أنا أريد أخطب. فما أجمل الشيء الواضح، تخطب وتنظر نظرة شرعية واضحة، إنما جعل النظر من أجل لينظر إليه لعله أن يعدم بينهما. فبعض الناس ما يفهم الحديث فهما صحيحا على ما تسوده الشرعي مع الجمع بين الأدلة الأخرى، يأخذ طرفا وينشب فيه، ما يوجهه توجيه صحيح، يفهمه فهما صحيحا. وقد ظل بسبب ذلك أمم ووقعوا في محاذير كثيرة، الخوارج أخذوا بأطراف الأدلة، والمرجع أخذوا بأطراف الأدلة، والجهال وغير ذلك. قال القرطبي: هذا الحكم جار على فمن اطلع على عورة الإنسان وإن لم يكن من باب من نافذة، من خزق في البيت، من شيء من ذا كوة، إن قوله اطلع عليك تنا يتناول كل مطلع كيفما كان ومن أي جهة كان. هل يدخل بذلك السيارة أيضا؟ هذا السيارة قد تكون مثلا إذا كانت مفتوحة مغلقة ومستورة وكذا ويتطلع، وهذا لا يجوز، لكن البيت له حرمة أخص، لأن المرأة في السيارة غالبا تكون أحفظ منها في البيت، البيت تكون في غفلة. بل يتعين أن يقال إن الشرع إذا علق هذا الحكم على الاطلاع في البيت لأنه مظنة الاطلاع على العورة، فلأن يعلق على نفس الاطلاع على العورة أحرى وأولى، وهذا نظر راجح، غير أن أصحابنا حكوا الإجماع على أن من اطلع على عورة رجل بغير إذنه ففقع عينه أنه لا يسقط عنه الضمان كما ذكرنا. فإن صح هذا الإجماع فهو واجب الاتباع، وإن وجد في خلاف ما ذكرناه فهو كما فيما ذكرناه هو الإنصاف، فما ذكرناه هو الإنصاف. يعني يقول مظنت الاطلاع على العورة مطلقا، أن يعلق على نفس الاطلاع على العورة أحرى وأولى، وهذا نظر راجح يعني أمر جيد، حتى لو اطلع على عورة الرجل وهو يغتسل أو كذا، غير أنهم حكوا أنه لو اطلع على عورة الرجل ما يفقع عينه، ما تفقع عينه. يقول إن صح هذا الإجماع أخذنا به، وإن لم يصح أخذنا بأنه حتى لو اطلع على عورة رجل نظر إلى العورة أنه يناله هذا الجزاء. النظر له آداب كثيرة وأحكام كثيرة قد جمعت، قام جمع فيها ابن القطان وغيره. فإذن الذي ما يؤدبه بالأدب الشرعي قد يطفر عليه بعض النظرات وكذا وكذا حتى يضره. والعينان تزنيان وزناها النظر. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقد ظن طائف من العلماء أن هذا من باب دفع الصائل، لأن الناظر معتدي بنظره فيدفع كما يدفع سائر البغاء، ولو كان الأمر كما قالوا لدفع بالأسهل فالأسهل، ولم يجز قلع عينه ابتداء إذا لم يذهب إلا بذلك، والنصوص تخالف ذلك، فإنه أباح أن تخذف حتى تفقع عينه قبل أمره بالانصراف، وكذلك قوله لو أعلم أنك تنظر لطعنت في عينك، فجعل نفس النظر مبيحا للطعن في العين. مجموع الفتاوى 315-380. قال ولم يذكر الأمر له بالانصراف، وهذا يدل على أنه من باب المعاقبة له على ذلك، حيث جنى هذه الجناية على حرمة صاحب البيت، فله أن يفقع عينه بالحصى والمدرى، حصى والمدرى وكل ما يفقع به عينه. والنظر إلى عورات حرام داخل في قوله قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، إلى قوله لا تقربوا الفواحش، وأن فإن الفواحش وإن كانت ظاهرة في المباشرة بالفرج أو الدبر وما يتبع ذلك من الملامسة والنظر وغير ذلك، وكما في قصة لوط أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من العالمين، أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون، وقوله لا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة، فالفاحشة أيضا تتناول كشف العورة وإن لم يكن في ذلك مباشرة، لم يكن جماع أو لواط، كما قال تعالى وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. وهذه الفاحشة هي طوافهم بالبيت عراة، وكانوا يقولون لا نطوف بثياب عصينا الله فيها، فهذا التورع وهذا الفهم السقيم إلى الغاية، يعني ما نطوف عصينا الله فيها وطوف عراة، هذا نموذج من نماذج الجهل وفهم الجاهلين كيف يعكسون الأمور، فيجعلون الخطأ اليسير ارتكاب الخطأ اليسير يرتكبون من أجله أكبر الخطأ. فإن طواف الإنسان بثياب عصى الله فيها أو مشروقة، ثياب ولو مشروقة أو غير ذلك من الثياب المحرمة، أو صلاته في ثياب عصى الله فيها أو مشروقة، مثلا ثياب محرمة اشتراها من حرام من مال حرام، صلاته صحيحة طوافه صحيح وهو آثم على معصيته الأخرى عند المسلمين. أما هؤلاء يرتكبون أقبح الأفعال من أجل أنه ما يريد يطوف بثوب قال عصى الله فيه، كان أمره فرطا. أهل الباطل عندهم إفراط وغلو، هذا من الغلو في جانب، ومتلف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي أحسن، يعني أنه هذا مؤذي، والذي يضع والذي بارك الله فيك يعني يعضه إنسان فيسحب يده فقلعت ثنيته ما تلف مؤذي تلف، هذه التي تعضه أيتركك تقضمه قضم الجمل، والذي يصلي فيمر بين يديه مار معتدي ويدافعه فلا يرضى فيدفعه لا يريد قتله فيموت يسقط على شيء فيموت، هذا متلف مؤذيه ما يضمن على القول الصحيح، لأنهم أولا ما قتله ما لو أخذ السكين وطعنه كان هذا ما عاد دفاع قد قتل، ومن هذا الباب. إلهنا بارك الله فيكم.